بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسترحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين. فبعد أن ذكر ربنا تبارك وتعالى إنعامه العظيم بإنزال الوحي واستفادة العباد منه، ذكر إنعامه في خلق السماوات والأرض والإنسان وما يحتاج إلى ذلك. قال سبحانه وتعالى: خلق السماوات أي السبع، والأرض أي جنس الأرض وهي سبع، بالحق أي لا بالباطل. تعالى عما يشركون، أي تعالى الله وتعاظم وتنزه عما يشرك به المشركون من اتخاذ المعبودات الباطلة كالأصنام ونحوها، وهو الحقيق بالعبادة وحده لا شريك له. ثم قال: خلق الإنسان، فقدم خلق السماوات والأرض لأنها أكبر من خلق الناس، كما قال الله: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم ذكر خلق الإنسان فقال: خلق الإنسان أي جنس الإنسان من نطفة أي مهينة. ثم أنشأ هذا الخلق خلقا بعد خلق حتى صار هذا الإنسان خصيما، ولذلك قال: فإذا هو خصيم، أي شديد الخصومة بالباطل. وهذا كقول الله: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال: مبين، أي بينوا الخصومة. والأنعام خلقها، والأنعام من الإبل والبقر والغنم، خلقها لكم أي لمنافعكم ومصالحكم. فيها دفء، أي من منافعها أن فيها دفء، فيها دفء، وذلك ما يتخذ من أصوافها وأوبارها وأشعارها للاستدفاء. ومنافع كشرب ألبانها واستعمال جلودها في غير اللباس كالدلاء وركوبها أيضا وغير ذلك من المنافع. ومنها تأكلون، تأكلون من لحومها. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ولكم فيها جمال أي زينة وحسن منظر، حين تريحون أي حين تردونها بالعشي إلى مباركها وحظائرها، وحين تسرحون أي تسرحونها وتخرجونها للمرعى في الصباح. وجمالها في حين إراحتها أعظم، لأنها تكون ممتلئة البطون حافلة الضروع الألبان، ولذلك قدم الإراحة على التسريح في الآية. قال: وتحمل أثقالكم من الأمتعة ونحوها، من الأمتعة الثقيلة ونحوها، إلى بلد لم تكونوا بالغيه، أي بالغيه واصليه، إلا بشق الأنفس، إلا بمشقة عظيمة للأنفس، إن ربكم لرؤوف، أي كثير الرأفة، عظيم الرأفة، رحيم، كثير الرحمة بعباده، ومن ذلك أن خلق لكم هذه المخلوقات وسخرها لكم ولمنافعكم. قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، أي وخلق لكم الخيل والبغال والحمير لتركبوها، وزينة، وزينة لكم وجمال في حال ركوبها. وهذه هي المركوبات المعروفة المشهورة لدى كثير من الناس لا سيما في الزمن المتقدم. ثم قال: ويخلق ما لا تعلمون، أي من المركوبات كالمركوبات الحديثة الآن وغير ذلك المخلوقات التي لا يعلمها الإنسان، ثم يعلمها أو يأتي من يعلمها. قال: وعلى الله قصد السبيل، أي بيان الطريق المستقيم وهو الموصل إلى جنته ورضوانه وهو الإسلام. ومنها جائر، أي ومنها أي من الطرق ما هو جائر، أي مائل بعيد عن الحق، وكل طريق غير الإسلام فهو جائر. قال: ولو شاء لهداكم أجمعين، أي إلى الطريق المستقيم إلى الإسلام، لكن اقتضت حكمة الله أن خلقه، أن خلق للجنة خلقا وأن خلق للنار خلقا. وقد حذر سبحانه وتعالى من سلوك الطرق الجائرة من سبل المجرمين. قال المفسر رحمه الله في بيان هؤلاء الآيات: هذه السورة تسمى سورة الأنعام، تسمى سورة الأنعام، فإن الله ذكر في أولها أصول النعم وقواعدها، وفي آخرها متمماتها ومكملاتها، فأخبر أنه خلق السماوات والأرض بالحق ليستدل بهما العباد على عظمة خالقهما وما له من نعوت الكمال، أي من صفات الكمال، ويعلم أنه خلقهما مسكنا لعباده الذين يعبدونه بما يأمرهم به من الشرائع التي أنزلها على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، ولهذا نزه نفسه عن شرك المشركين به، فقال: تعالى عما يشركون، أي تنزه وتعاظم عن شركهم، فإنه الإله حقا الذي لا تنبغي العبادة والحب والذل إلا له تعالى. ولما ذكر خلق السماوات والأرض ذكر خلق ما فيهما، وبدأ بأشرف ذلك وهو الإنسان، فقال: خلق الإنسان من نطفة، لم يزل يدبرها ويرقيها وينميها حتى صارت بشرا تاما كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة، قد غمره بنعمه الغزيرة حتى إذا استتم فخر بنفسه وأعجب بها، فإذا هو خصيم مبين. يحتمل أن المراد فإذا هو خصيم لربه يكفر به ويجادل رسله عليهم الصلاة والسلام ويكذب بآياته ونسي خلقه الأول، وما أنعم الله عليه به من النعم فاستعان به على معاصيه. ويحتمل أن المعنى أن الله أنشأ الآدمي من نطفة
ثم لم يزل ينقله من طور إلى طور حتى صار عاقلا متكلما ذا ذهن ورأي يخاصم ويجادل، فليشكر العبد ربه الذي أوصله إلى هذه الحال التي ليس في مكانه القدرة على شيء منها. والأول أقرب بدليل آية ياسين: أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. الآية كل إنسان صار متكلما مخاصما ولو عن مصالحه، هذه نعمة. يجب أن يذكر ما كان قبلها. قال: والأنعام خلقها لكم، أي لأجلكم ولأجل منافعكم ومصالحكم. من جملة منافعها العظيمة أن لكم فيها دفء مما تتخذون من أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها من الثياب والفرش والبيوت، ولكم فيها منافع غير ذلك ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، أي في وقت رواحها وراحتها وسكونها، ووقت حركتها وسرحها، وذلك أن جمالها لا يعود إليها منه شيء، فإنكم أنتم الذين تتجملون بها كما تتجملون بثيابكم وأولادكم وأموالكم وتعجبون بذلك، أي أن هذه الأنعام من جملة ما يتجمل بها صاحبها بحال راحتها ورواحها إلى مساكنها وأعطانها، تكون في منظر حسن يستريح له صاحبها ويفتخر، ولا ينبغي أن يفتخر أن يفرح فرح أشر وبطر، لكن تكون على حال حسن ومنظر حسن، ممتلئة البطون سابغة الضروع، وهكذا إذا أخرجها إلى مراعيها وفي حال ركوبها أيضا يدخل ضمن التجمل. قال: وتحمل أثقالكم، من الأحمال الثقيلة، بل وتحملكم أنتم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، أي لا تستطيعون الوصول إليه وبلوغه إلا بشق الأنفس، ولكن الله ذللها لكم، فمنها ما تركبونه ومنها ما تحملون عليه ما تشاءون من الأثقال إلى البلدان البعيدة والأقطار الشاسعة. إن ربكم لرؤوف رحيم، إذ سخر لكم ما تضطرون إليه وتحتاجونه، فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة جوده وبره. ثم قال: والخيل والبغال والحمير، أي سخرناها لكم لتركبوها وزينة، أي تارة تستعملونها للضرورة في الركوب، وتارة لأجل الجمال والزينة، أو يجتمع الأمران معا بحملكم حمل أثقالكم مع حصول الزينة في حال ركوبكم. ويركب من بهيمة الأنعام الإبل، وهذا الذي علينا، أو يركبها في تقدم، وأما البقر والغنم فلا تركب، وأما هذه الثلاث الخيل والبغال والحمير فتركب. قال: ولم يذكر الأكل عند أن ذكر الخيل والبغال والحمير، لأن البغال والحمير محرم أكلها، والخيل لا تستعمل في الغالب للأكل، بل ينهى عن ذبحها لأجل الأكل خوفا من انقطاعها لبقاء النسل، يعني قد يحمي السلطان الإبل، أعني الخيل، حتى لا تنقرض. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وإلا فيجوز ذبحها وأكلها. لذلك قال نفسر: وإلا فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل، أشار لحديث جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن يوم خيبر في لحوم الخيل اتفق عليه، وجاء بلفظ قال جابر أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، في الصحيحين أيضا عن أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، لكن الغالب أنها تستعمل للركوب لا للأكل، وإلا فيجوز أكلها لا سيما في حال الضرورة والحاجة الملحة، فإلا يجد المقاتلون ما يأكلون فيضطرون لنحر الخيل. قال ويخلق ما لا تعلمون، مما يكون بعد نزول القرآن من الأشياء التي يركبها الخلق في البر والبحر والجو ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم، فإنه لم يذكرها بأعيانها، لأن الله تعالى لم يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العباد أو يعرفون نظيره، وأما ما ليس له نظير فإنه لو ذكر لم يعرفوه ولم يفهموا المراد منه، فيذكر أصلا جامعا يدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون، كما ذكر نعيم الجنة وسمى منه ما نعلم ونشاهد نظيره كالنخل والأعناب والرمان، وأجمل ما لا نعرف له نظيرا في قوله فيهما من كل فاكهة زوجان، وهكذا عند أن قرأ أبو هريرة بعد أن ذكر وصف الجنة وما فيها قال وقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالله عز وجل ذكر هذه المركوبات لمعرفة الناس بها آنذاك، ثم أشار إلى وسائل لم يعرفوها ولم يروا نظيرها من هذه الوسائل الموجودة الآن مثل الطائرات والسيارات ونحو ذلك، تدخل في جملة ويخلق ما لا تعلمون أي مما تركبونه. قال ولما ذكر تعالى الطريق الحسي وأن الله قد جعل للعباد ما يقطعونه به من الإبل وغيرها، ذكر الطريق المعنوي الموصل إليه، فقال وعلى الله قصد السبيل أي الصراط المستقيم الذي هو أقرب الطرق وأقصرها موصل إلى الله وإلى كرامته، وأما الطريق الجائر في عقائده وأعماله وهو كل ما خالف الصراط المستقيم فهو قاطع عن الله أي مبعد عنه موصل إلى دار الشقاء، فسلك المهتدون الصراط المستقيم بإذن ربهم وضل الغاوون عنه وسلكوا الطرق الجائرة ولو شاء لهداكم أجمعين. الصراط المستقيم الإسلام كما قال الله عز وجل على لسان عباده اهدنا الصراط المستقيم أي الإسلام، وبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بأنه الإسلام، وما عداه فهو طريق جائر مائل، قال الله الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون أصحابه في غاية الخسران، لأنهم آمنوا بغير الإسلام فهم في ضلال وفي غواية. قال ولكنه هدى، قال وقوله ولو شاء الله لهداكم أجمعين، ولكنه هدى بعضا كرما وفضلا ولم يهدي آخرين حكمة منه عدلا. إلهنا سبحانه وتعالى الشهر الله إليه استغرفته.